ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ذكرنا في اللقاء الماضي أن الله عز وجل سخر في كل زمان أئمة يحفظون للناس سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن العلماء الذين حفظ الله بهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام قد بذلوا في تحقيق ذلك كل نفس ونفيس، بحيث إنك لتتعجب غاية العجب من الجهود الجبارة التي بذلها علماء الحديث رحمهم الله ورضي عنهم في خدمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حفظها وتمييز ما صح منها مما لم يصح. وقد رأيت أن أبتدئ حلقات هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تعالى ببعض المواقف المروية والمحكية عن علماء الحديث، والتي تدل وتبين للناس كيف كان هؤلاء العلماء يبذلون كل نفس ونفيس من أجل حفظ السنة وتقديمها للناس غضة طرية خالية من كل شائبة تشوبها. من ذلك أنه ورد قصص متعددة وحكايات متنوعة عن كثير من أهل العلم أنهم رحمهم الله رضي عنهم كانوا إذا سمعوا حديثا لم يسمعوه من قبل، أو سمعوا حديثا شكوا في صحته ولم يعرفوا إن كان صحيحا أو غير صحيح، كانوا لكي يتحققوا من صحته ربما يطوفون بلدانا كثيرة ويدخلون أمصارا متعددة من أجل السؤال عن هذا الحديث ومعرفة مخرجه والنظر في ناقليه ورواته، ليعرفوا هل هم من الثقات أم من غير الثقات، وليتحققوا من مخرج الحديث وهل هو مخرج صحيح يحتج به أم مخرج غير صحيح فلا يحتج به. ومما يروى في ذلك ما حكاه علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى في كتب علوم الحديث وكتب التاريخ عن مؤمل ابن الفضل، وهو أحد علماء الحديث الثقات، أنه قال: حدثني شيخ بحديث فضائل القرآن سورة سورة. يعني رجل كان يحدث بحديث طويل، من قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قرأ سورة كذا فله كذا. فمؤمل ابن الفضل أراد أن يتحقق من صحة هذا الحديث، فماذا فعل؟ يقول مؤمل ابن الفضل: فقلت لهذا الشيخ الذي حدثني بهذا الحديث: من حدثك بهذا؟ فقال: حدثنيه رجل بالمدائن وهو حي، يعني هذا الرجل ما زال حي يرزق. قال مؤمل ابن الفضل: فصرت، أي سافرت إلى هذا الرجل ودخلت المدائن، فلقيت الرجل الذي حدثه بالحديث، فقلت له: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: حدثنيه رجل بواسط مدينة قريبة من البصرة وهو حي. قال: فسافرت إلى واسط لألتقي بهذا الرجل وأسأله عن هذا الحديث. فلما دخلت عليه قلت له: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: حدثنيه رجل بالبصرة، فسافر إلى البصرة ودخل على الرجل ثم قال له: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: حدثنيه شيخ بعبادان بلد أخرى، فسافر إلى عبادان ليسأل هذا الرجل عن هذا الحديث. قال: فلما دخلت على الشيخ في عبادان قلت له: يا شيخ، من حدثك بهذا الحديث؟ قال: ما حدثني به أحد. قال: سبحان الله، ومن أين جئت به؟ قال: تعالى. فأقعده ثم قال له: يا أخي، إن قد رأينا الناس قد شغلوا بهذه الأحاديث عن قراءة القرآن، فرأينا أن نضع لهم هذا الحديث المتضمن فضائل كل سورة على حدة حتى نصرفهم إلى القرآن. انظر إلى هذا الجاهل، هذا الجاهل الذي يظن أنه يفعل خيرا، وهو ممن يصدق فيه قول الله تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هكذا، لولا أن هذا العالم مؤمل بن الفضل دخل هذه البلاد وطاف هذا الطوفان الكبير من أجل التحقق من صحة هذا الحديث، ربما لم نكن نعرف نحن في هذه العصور المتأخرة حال هذا الحديث وحال هذا الصوفي الذي اختلق كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أنه يخدم الناس ويرغب الناس في قراءة القرآن وفي الانصراف إليه والابتعاد عن الأحاديث التي شغلتهم عن القرآن. هذا الذي يظن أنه يفعل خيرا إنما هو في الواقع يفعل شرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أمر من أمور الخير إلا وقد دلنا عليه، وما من أمر من أمور الشر التي تؤدي بنا إلى النار إلا وقد حذرنا منه. فالذي يختلق الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أنه يرغب الناس في الخير كأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ترك بابا من أبواب الخير لم يدل الأمة عليه. ويذكرني هذا بقصة رواها الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في كتاب في مسنده، وكذلك الإمام بحشل في تاريخ واسط بإسناد صحيح، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قدم إلى بيت عبد الله ابن مسعود، فوجد أصحاب ابن مسعود جالسين عند البيت، فسألهم: هل خرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ قالوا: لم يخرج بعد. فانتظر معهم حتى خرج عبد الله ابن مسعود، فلما خرج قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد أمرا أنكره قلبي ولم أجد ما أقول. يعني وجد أمرا أنكره لأنه لم يعهد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولم يعهد أن رأى أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، فإذا أنكره، ومع ذلك لم يتكلم بغير علم. ذهب إلى ابن مسعود ليسأله، كان أبو موسى الأشعري من صغار الصحابة وابن مسعود من فقهاء الصحابة الكبار، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد أمرا أنكره قلبي ولم أجد ما أقول. قال: وماذا رأيت؟ قال: إن عشت فسترى. فلما دخلوا المسجد وجد ابن مسعود رضي الله عنه ناسا يجلسون في المسجد، يجلسون حلقا حلقة، على كل حلقة من تلك الحلق رجل يقول لهم: سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100. هم يظنون أنهم يفعلون خيرا، ولا شك أن التسبيح والتحميد والتهليل من الخير، ولكن الخير لا يكون إلا كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنصلي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا نحدث صلاة نبتدعها نحن بهيئات معينة وصفات معينة، إنما نذكر الله عز وجل ونعبد الله عز وجل كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا قال ابن مسعود؟ وقف على إحدى هذه الحلق ثم قال: ما أهلككم يا أمة محمد، هذه آنية نبيكم لم تكسر بعد، وملابسه لم تبل بعد، فإما أنكم على باب ضلالة، فإما أنكم على طريقة أهدى من طريقة محمد وأصحابه، وإما أنكم على باب ضلالة. فماذا قال هؤلاء القوم؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. هذا شعار كل مبتدع: ما أردنا إلا الخير. فماذا كان جواب عبد الله ابن مسعود؟ قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن قوما يقرؤون القرآن، ماذا يفعل هؤلاء؟ يقرؤون القرآن خير الكلام، ولكن مع ذلك إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يصعد إلى الله عز وجل، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فنسأل الله تعالى العفو والعافية. هذه الحكاية ذكرتها، وأسأل تعالى أن أوفق في كل مناسبة وفي كل لقاء أن نذكر طرفا وحكاية عن الأئمة، بحيث نفهم شيئا من الجهود الجبارة التي بذلها علماؤنا رحمهم الله تعالى في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبتدئ في النظر في الأسئلة التي وردتنا عن طريق الإيميل. فأول هذه الأسئلة سؤال من بعض الإخوة الأفاضل ويكنى بأبي عبد الرحمن، يقول: ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، في تفسير قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ذكر الإمام أن أعرابيا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته بثلاثة أيام، وقرأ هذه الآية يعني عند القبر، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، قال: فسمعوا مناديا يقول: قد غفر لك، قد غفر لك. هذه الحكاية، يسأل السائل يقول: ما مدى صحة هذا الحديث؟ نقول: هذه الحكاية ذكرها بعض أهل العلم من العلماء المتأخرين في بعض كتب التفسير، وبعضهم في بعض كتب الوعظ والرقائق، وهي ليس لها إسناد بحال من الأحوال. نحن لا نقول إنها رويت بإسناد ضعيف، إنها لم تروى بإسناد أصل، ليس لها إسناد، إلا أن بعض المتأخرين لفق لها إسنادا وركب عليها إسنادا، وإلا فهي قصة لا أساس لها ولا أصل لها ولا إسناد لها. وهي مع ذلك لما تعرض لها الإمام ابن عبد الهادي، محمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى، في كتاب الصارم المنكلة، قال فيها مبينا أن هذا الإسناد الذي ركب عليها إنما هو إسناد لا أصل له ولا أساس له من الصحة، قال: هذا خبر منكر موضوع وأثر مختلق مصنوع لا يصح الاعتماد عليه ولا يحسن المصير إليه، وهو إسناده ظلمات بعضها فوق بعض، يعني أنه في غاية الغرابة والنكارة والبطلان، فهذه حكاية لا أساس لها من الصحة. وكذلك أنكرها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك تعالى في بعض فتاواه، وكذلك لما تعرض لها الشيخ الألباني رحمه الله تبارك تعالى قال: هذه حكاية مستنكرة بل باطلة، بل هي حكاية باطلة. ومن أدل دليل على أن هذه الحكاية منكرة وباطلة أننا لا نعلم أحدا على مدار العصور والدهور من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من التابعين، ولا من الأئمة المتبوعين، فعل كما فعل ذلك الأعرابي، ولا وجدنا أحدا من الصحابة الكرام ذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ هذه الآية، أو طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل ما فعل ذلك الأعرابي. وإنما يطلبون من النبي صلى الله من الله عز وجل، لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية تفسيرها الصحيح كما ذكر ذلك علماء التفسير أن الصحابة رضي الله عنهم في زمان النبي، أي في حياته، كانوا فعلا إذا ما أذنب الواحد منهم ذنبا أو أخطأ خطأ كان يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليستغفر له. لكن بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالأمر ها هنا بأن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن يأتوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وقبره بينهم وقريب منهم، ومع ذلك ما كانوا يفعلون ذلك، بل كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والأئمة المتبوعين إنما يرجعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمر من الأمور. سؤال آخر لأبي محمد، يقول حديث إن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم. ما معنى الألد الخصم؟ الألد الخصم هو الشديد الخصومة، الشديد الخصومة الذي يخاصم بالباطل ويصر على موقفه ويصر على ما هو عليه من الباطل. من ذلك قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذا الألد الخصم الذي تقول له: قال الله، قال رسول الله، فإذا به يقول لك: ولكن قال فلان كذا وقال فلان كذا. هذا ألد خصم، لأنه يعارض كلام الله عز وجل ويعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الناس. ولهذا لما جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، جاءه رجل يسأله عن مسألة من مسائل العلم، فأجابه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بما يعرف من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له الرجل: ولكن فلانا يقول بخلاف قولك. فقال له: سبحان الله، يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون فلان وفلان. فهذا من الخصومة بالباطل، نسأل الله السلامة. بل ينبغي على المؤمن إذا ما سمع قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سؤال آخر من أبي عبد الله يقول: دارت مناقشة بيني وبين بعض الإخوة في حديث من الأحاديث، وهو حديث قد حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بأنه حديث موضوع، فرد علي ذلك الأخ بقوله: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فهل هذا صحيح؟ نرجو الإفادة. طبعا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من علماء الحديث الذين أفنوا عمرهم في تمييز الأحاديث رحمه الله تعالى، يعني ألف المصنفات الكثيرة النافعة المباركة بإذن الله تعالى، والتي ميز فيها الحديث ووضح الصحيح من غير الصحيح، والحمد لله قد بارك الله عز وجل في أعماله وفي مصنفاته وانتفع بها المسلمون بفضل الله تعالى. وهذا الحديث الموضوع الذي حكم عليه الألباني أو غيره من أهل العلم بأنه حديث موضوع لا يجوز لك أن ترويه أبدا ولا أن تعمل به، إنما اختلف العلماء في الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعف، لم يبلغ إلى حد أن يكون موضوعا، هل يجوز العمل به أو لا يجوز العمل به. فمن أهل العلم من منع من العمل بالحديث عموما سواء كان موضوعا أو غير موضوع، ومنهم من أجاز العمل بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه من غير قيد أو شرط. والتوسط في هذه المسألة، وهو الذي عليه عامة العلماء رحمهم الله ورضي عنهم، أن الحديث الضعيف وليس الموضوع يجوز العمل به ولكن بشروط ذكروها. الشرط الأول أن يكون الحديث ضعفه خفيفا، فلا يكون الحديث منكرا ولا باطلا ولا موضوعا ولا لا أصل له، فهذه أحاديث وجودها كعدمها كما لو أنها لم تروى أصلا، فهذا لا يجوز أن يروى بحال من الأحوال ولا أن يعمل به بحال من الأحوال. الشرط الثاني ألا يعتقد العامل به صحته، يعني أنا هذا الحديث ضعيف ضعفا هينا، ولكن عندما أعمل به لا أعمل معتقدا أنه من حديث النبي، وإلا فهو ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أرويه أو أنشره بين الناس، ولا أعمل به معتقدا أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل يقول العلماء إنما إذا عملت بهذا الحديث تعمل من باب الاحتياط، يعني كأن يكون الحديث فيه نوع احتياط فتعمل، ولكنه لا يتعارض مع حديث آخر صحيح، فهذا إن تعارض مع الحديث الصحيح فلا يجوز العمل به. ولهذا كان هناك شرط آخر، وهو ألا تجزم بنسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا تقول قال رسول الله كذا وكذا لأنه لم يقل، وإنما ذكر العلماء أن تقول يروى يحكى يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا وكذا. ولا شك أن هذه المصطلحات كانت مفهومة عند العلماء، ولكن قل من يفهم ذلك الآن. إذا قلت يروى عن رسول الله كذا وكذا، فلربما لم يفهم السامع ذلك، لا سيما إذا كان من عوام الناس. فإن عوام الناس إذا ما سمعوك تنسب الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأي صفة كانت، فهم يظنون أن ذلك حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا صحيحا. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعلم، أن نتكلم مع الناس بما يفهمون، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالذي يلزم أن نحدث الناس بما يعرفون، وأن نخاطبهم بالمصطلحات التي يفهمونها، فنقول لهم: هذا حديث ضعيف ولكنه صحيح المعنى، مثلا مؤيد بالقرآن، مؤيد بالأحاديث الصحيحة الأخرى، مؤيد بكلام الصحابة أو بكلام التابعين أو بكلام الأئمة رضي الله عنهم جميعا. الشرط الرابع والأخير، وهو من أهم الشروط، ألا يكون، أن يكون هذا الحديث مندرجا تحت أصل معمول به، يعني لا يحدث حكما جديدا، لا يحدث بدعة من البدع، ولا ينشئ حكما جديدا لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبيعة الحال نحن نتكلم عن فضائل الأعمال، لا نتكلم عن الحلال والحرام، لا نتكلم عن العقائد، إنما نتكلم عن فضائل الأحكام. يعني مثلا جاءنا حديث ضعيف يرغبنا في قيام الليل، حديث ضعفه ضعف هين وليس موضوعا ولا منكرا ولا باطلا، وهو يرغبنا في قيام الليل. قيام الليل ثابت بكتاب الله وثابت أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث لا ينشئ حكما جديدا، فقط هو يرغبك فيما هو مشروع، يرغبك فيما ثبت بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان حقا فهذا خير وبركة، وإن لم يكن حقا فأنت لم يضرك، لأنه لم يدعوك إلى بدعة ولم ينشئ لك حكما جديدا ولا عبادة مستقلة، إنما هو يرغبك فقط فيما قد ثبت وعرف أنه من دين الله عز وجل. ومع ذلك فالأئمة مع ذلك يحتاطون في ذلك غاية الاحتياط، لأنك لكي تعرف أن هذا الحديث ضعفه خفيف وليس ضعيفا وليس ضعفه شديدا، ولكي تعلم أنه مندرج تحت أصل معمول به وليس ينشئ حكما جديدا أو بدعة من البدع، إنما ذلك إنما يفهمه العلماء وليس عامة الناس. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، قال رحمه الله: وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. قال: فكيف بمن يعمل به؟ ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل، إذ الكل شرع، إذ الكل شرع. ولا شك أن هذا أحوط وأبعد عن الشبهة، إلا أن من أراد أن يعمل بالحديث عملا بقول بعض أهل العلم فيلزمه أن يراعي تلك الشروط التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. سؤال آخر من الأسئلة التي وردت إلينا، يقول: حضرت خطبة جمعة في بعض المساجد وكان الخطيب يتكلم عن فضل صلاة الجماعة في المسجد، وقد ذكر في ضمن الخطبة قصة أريد أن أعرف مدى صحتها وخلاصتها، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة العشاء في المسجد، فلما ذهب متأخرا وجد الناس قد صلوا، فرجع إلى بيته فصلى العشاء 27 مرة لينال ثواب صلاة الجماعة، حيث إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة. ثم نام فرأى في المنام أن ناسا يركبون خيولا وهو وراءهم على خيله ولا يستطيع أن يلحق بهم، فقام من نومه فزعا فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن هذه الرؤية، فقال له النبي: هؤلاء الذين سبقوك بصلاة العشاء في جماعة، أفيدونا بمدى صحة هذه الرواية؟ هذه الرواية لا أصل لها من الصحة، إنما ورد ذلك من فعل عبيد الله بن عمر القواريري وهو رجل متأخر وقعت له هذه الرؤية وأراد أن يحقق ما ورد فيها، يعني لما فاتته صلاة الجماعة أراد أن يصلي العشاء 27 مرة ثم نام فرأى هذه الرؤية، فهذا رجل وقعت له هذه الرؤية ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي والخطيب الذي ذكر ذلك خطيب واهم، وينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحدث بما صححه العلماء، فكيف بهذا الذي لا أصل له ولم يروى أصلا لا بإسناد صحيح ولا ضعيف بل ولا موضوع، إنما هو قصة وقعت لبعض المتأخرين فإذا به ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر لانتهاء وقت البرنامج، وإن شاء الله تعالى نعد الإخوة الذين لم نجب على أسئلتهم أن نستدرك ذلك في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.